بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عن من خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الغنى. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هم عندهم مال يتصدقون، نحن ما عندنا مال، لذلك ذهب هؤلاء الأغنياء بالأجور يسبقوننا. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حديث رواه الإمام مسلم. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها الإخوة يتسابقون بفعل الخير ويتنافسون، وكانوا يفهمون حقيقة وجودهم في هذه الحياة. يا أيها الإخوة، الشيء الوحيد الذي نفيده من وجودنا على هذه الأرض بعد الإيمان بالله تعالى العمل الصالح. لا شيء آخر أنت تفيده من حياتك على هذه الأرض. كل الطعام الذي تأكل، وكل الشراب الذي تشرب، وكل الثياب التي تلبس، وكل البيوت التي تسكن، وكل النزهات التي تذهب، لا قيمة لها غدا في الآخرة، ليس لها قيمة على الإطلاق. في شيء وحيد أنت تغنمه من وجودك على هذه الأرض بعد الإيمان بالله تعالى العمل الصالح. الآن يا أيها الإخوة، في هذه الأزمة كما ترون، يعني هناك شباب يقتلون بغير حق، هناك أسر تقتل بغير حق، نحن نحزن على هؤلاء، وإذا صحت نواياهم وسلمت أفعالهم إن شاء الله يكتبون شهداء عند الله عز وجل. لكن ما الفارق بينك وبينهم؟ هم مضوا إلى ربهم وقد أخذوا معهم ما جمعوا من أعمال صالحات. أنت الآن في فسحة في حياتك، ما مندري قديش الفسحة، للستين، للسبعين، للتسعين سنة يعني، أو للعشرين، أو للخمسة وعشرين. قبل أسابيع كان هناك أخ يحضر معنا هنا في المسجد، طبيب حافظ للقرآن الكريم، يدرس في كلية الشريعة بعد كلية الطب، قتل من أيام ظلما وعدوانا، اعتدى عليه أناس قتلوه فقط لأنه من أهل القرآن ومن أهل الالتزام ومن أهل الخير، ليس لشيء آخر أبدا. له من العمر قريب أظن 29 سنة، انتهت فرصته في هذه الحياة. هو مضى الآن إلى ما قدم من أعمال. أنا لا أدري وأنت لا تدري متى تنتهي فرصتك على هذه الأرض، بعمر 20، بعمر 25، بعمر 29، بعمر 35، بعمر 37. في طالبين أجانب يدرسان هنا في واحد من المعاهد الشرعية، أهلهم اتصلوا بهم، هم إخوة، هم أخوان، أهلهم اتصلوا بهما، قالوا لا تبقوا في البلد هون لأنه في خطورة عليكم، نريدكم أن تسافروا، ولا زال الأهل بهم حتى يسافر الطالبان. سافر إلى مصر، في مصر ركبا في سيارة عامة، سيارة أجرة عامة، جرى لهما حادث، مات أحدهما والآخر في المشفى. ما أظن بأن عمرهما يعني جاوز 25 من العمر. يا أيها الإخوة، في فسحة لكل واحد منا في هذه الحياة ثم يمضي إلى ربه. طيب، كان بعض العلماء ذكر قولا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. فقال في هذا القول: يا أهل 60 تجهزوا للرحيل. كان أعمار أمتي بين 60 و70، خلاص أهل 60 يتجهزوا، هم ماضون. أهل 70 خالص، ما عاد ما صفيان لك شيء. يا أهل 50، زرع قد دنا حصاده. يا أهل 40، أنتم في عداد الذين يتجهزون للآخرة. جماعة 30 نص على نص، نصصوا يعني. يا أيها الإخوة، كلنا الحقيقة ماضون، هذا إذا كان عشت أنت 60 أو عشت 70، وإذا كان جاء الأجل 20، ما أحد يرد الأجل، ما أحد يمنع الأجل. واحد من الأنبياء تروى في قصة بأنه طلب من ملك الموت أنه قبل أن يأتيه يرسل له يعني مرسال، يرسل له منبه. قال: أفعل إن شاء الله. بعدين جاءه الموت، قال: يا ملك الموت، ما كنت أنا وياك اتفقنا أنك ترسل لي رسولا؟ قال: قد فعلت. قال: وين الرسول؟ ما حد خبرني أنك جاي بعد شهر أو بعد سنة. قال: ألم تقلع أضراسك؟ قلع الأضراس هذا معناته يلا بلشت خلاص، هذا بريد الموت. ألم يشب رأسك؟ خلاص هذا بريد الموت. ألم يؤلمك ظهرك؟ خلاص هذا بريد الموت. واحد اللي بلش ظهره بيجعه، ركبه بيجعه، بيطش على رأسه، بلش سمعه بده يعني بالله عيد الجملة ما لي سمعه، عرفت علي؟ نظره صار بده نظارات مقربة أو مبعدة. يعني هذه كلها رسائل. قال له: أنا بعثت لك مراسيل كثيرة بس أنت ما انتبهت. بعض المفسرين قالوا في قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم الرسول. قال: إيش معنات الرسول؟ قالوا: الرسول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا: الرسول هو ألم الظهري، هذا رسول إنه خلاص يعني عمرك بلش في التراجع. بالطب بيقولوا بعمر 30 يبدأ الجسم بالهدم، يعني هلأ لحد 30 في بناء، ب30 بلش هدم هيك حتى بقى يخلص. هذا إذا كنت تعيش كما يعيش سائر الناس، وإذا جاء الأجل فجأة الله أعلم. يا أيها الإخوة، الشيء الوحيد الذي نغنمه من وجودنا في الحياة العمل الصالح بعد الإيمان بالله تعالى. لذلك الصحابة كانوا يفهمون هذا الفهم، وما داموا موجودين على هذه الأرض فهم غنائمهم الأعمال الصالحات، يقطفونها قطفا. كنت أقرأ عن إمام من أئمة المسلمين اسمه الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي ولد في كفر بطنة، من أسرة يعني مهتمة بالعلم، بس عجبت الحافظ الذهبي عمر 75 سنة على التقريب، مؤلف 270 كتاب خلال حياته، 270 كتابا، كل كتاب بعض الكتب 23 مجلدة. لهلا هذه الكتب تعتبر مرجعا عند العلماء. يعني عجيب والله، كنت أقول كيف هذا الرجل معقول 270 كتاب؟ يعني لو وزعناه على 70 سنة من عمره، معناتها كل سنة بده يألف هذه 3 كتب أو 3.5، وبعض الكتب كما أقول لكم 23 مجلدة، بعض الكتب 10 مجلدات، بعضها 5 مجلدات. الشيء الوحيد يا أيها الإخوة الذي نغنمه من وجودنا في هذه الحياة العمل الصالح بعد الإيمان بالله تعالى. الصحابة فهموا هذا الفهم وكانوا يتحرقون ويغارون من بعضهم البعض، إنه أخي حصل عملا صالحا، أنا ما لي أدران حصل العمل، في طريقة بديلة؟ وهذا الحديث شاهد على هذا الكلام، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يا رسول الله الأغنياء يسبقوننا، نحن نصلي كما يصلون، نصوم كما يصومون. طيب يا أخي، بس هم يتصدقون ونحن ما عندنا مال نتصدق، معناتها غدا هم سيسبقوننا في الآخرة. ولاحظوا أيها الإخوة، يعني هم غاروا من الأغنياء، أو أنهم حسدوا الأغنياء حسد غبطة، لا لأنه أهل الدثور ركبوا سيارات فارهة، ولا لأن أهل الدثور اشتروا بيوتا عامرة، ولا لأن أهل الدثور عندهم من الطعام أطايبه أو أطايبه، ولكن هم أكثر ما أهمهم بأن أهل الدثور يتصدقون ونحن لا نتصدق. يعني ما فكروا أنه يا أخي أهل الدثور كل واحد عنده جوال حقه هذيك الحسبة، وأنا صفيان جوالي حقه 1000 ليرة سوري، ما بيهموا بهذا الموضوع، ما هو بالنتيجة هو للقضاء الحاجة. ما بيهموا أنه أهل الدثور يا أخي بهالأزمة مرتاحين وما أكلين هم وماشي أمورهم، نحن بدنا ناكل هم طعامنا وشرابنا، ما اهتموا بهذا الأمر، بس اهتموا بأن أهل الدثور سيتصدقون ونحن لا نتصدق، بالتالي سينالون أجرا يحملونه معهم إلى الآخرة ونحن أجورنا أقل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني أنتم يا أيها الفقراء الذين لا تملكون مالا، الله جعل لكم أشياء تتصدقون بها، تنالون أجورا تساوي الأجور التي أخذوها أو أخذها أهل الأموال في صدقاتهم. بل إن بعض العلماء قال: هذه التي سترد الآن هي أفضل من صدقة المال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إيش هذه الأعمال التي تصدقون؟ ذكر لهم مجموعة أعمال: إن لكم أو إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال العلماء: الصدقة بغير المال نوعان، وهذه الصدقات المذكورة كل تسبيحة وتحميدة وتكبيرة أو تهليلة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، هذه 6 نوعان. قالوا: الصدقة بغير المال نوعان، فصدقة متعدية وصدقة قاصرة. يعني في بعض هذه الصدقات غير المالية نوعين، في صدقات غير المالية متعدية في نفعها إلى الآخرين، وصدقات قاصرة في نفعها على صاحبها. فهدون 6 نوعين، نوع قاصر ونوع متعدي. القاصر الذي هو الذكر بكل تسبيحة، كل تكبيرة، كل تهليلة، هذه كل واحدة منها صدقة. إذن هذا من نوع الصدقات القاصرة، ذكر الله تعالى. وكما ذكرت لكم بعض العلماء قال هذا الذكر أفضل من الصدقات المالية. والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله، شو هالعمل أكبر من كل هذا؟ قال: ذكر الله. فالعلماء أخذوا بأن الذكر هذا صدقة غير مالية قاصرة، يعني نفعها قاصر على صاحبها، وهي أفضل من صدقة المال، الذكر. لذلك أيها الإخوة، أهل التربية الروحية كلهم بلا استثناء متفقون على ضرورة الذكر للسالك درب الله عز وجل. والحقيقة هذا الذكر سواء كان بالتحميد أو بالتهليل أو بالتكبير أو باسم الله تعالى المفرد أو بالتسبيح أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بلا حول ولا قوة إلا بالله أو بأوراد النبي صلى الله عليه وسلم التي في الصباح أو التي في المساء، الذكر مهما كان، هذا الذكر أهل التربية الروحية يقولون ما يمكن أن تصل إلى الله عز وجل بغير الذكر. وهذا الذكر حياة القلب، ومن دونه يموت قلبك. الآن يا أيها الإخوة، في هذه الأزمة والله شيء عجيب، في مواقف أنت تسمعها أو تشاهدها تقول صاحبها هذا بني آدم حيوان؟ تقول لا لا، الحيوان أحسن. يعني في رمضان، تعلمون، في أسر كانت موجودة في الحدائق، بعض الإخوة أرادوا أن يخدموا هذه الأسر فراحوا يقدمون وجبات إفطار لهم، يصلون قبل المغرب مثلا بساعة يقدمون لهم وجبات الإفطار. في أسر عائلات، قال لي أحدهم في يوم من الأيام راحوا قدموا الطعام لهذه الأسر، الأسر اجتمعت، كل أسرة أمامها الطعام لها لأولادها، واجتمعت الأسرة وينتظرون أذان المغرب من المسجد القريب. طبعا هؤلاء الشباب الذين يخدمونهم تقربا إلى الله تعالى، يعني لا يفطرون ببيوتهم من أجل أن يقدموا لهؤلاء الناس الإفطار تقربا إلى الله. قال في يوم من الأيام بعد أن جلست الأسر حول الإفطار، في يوجد اثنان من الشباب، واحد يقول للآخر، أدون من النوع الذي تشعر هذا بني آدم، بيقول له أنا ما فيني خلي لك ياهم كلهم هلأ يركضوا ويتركوا الطعام في الأرض. قال له شو بدك تعمل؟ جاب ميكروفون، قبل الأذان بدقيقة يمكن أو نصف دقيقة صرخ، قال لهم يعني فرغوا الحديقة لأنه هناك عبوات ناسفة ستنفجر. يا لطيف، الجالسون ارتعبوا، ركضوا، صاروا يصطدمون ببعضهم، الأولاد بالنساء بالرجال، والأكل يقذف بالأقدام، يعني غير منتبهين، وهربوا من الحديقة. وجلس هذان الاثنان الشريران يضحكان، أنا شفت خليت لك ياهم كلهم يمشوا. يعني أنت تسأل هلأ هذا الإنسان حي أو ميت؟ بس في قلب ميت، ميت هذا القلب، ولا يعني يوجد ذرة حياة فيه. تعجب من إنسان عندما تسمع بأن أناساً يعتدون على أعراض الناس أو على دماء الناس، هذا صاحب هذا القلب لم يلتفت إلى الله ولا لحظة في حياته. لذلك أهل التربية الروحية كلهم يا أيها الإخوة، كلهم بلا استثناء، قرروا إذا أنت أردت أن تصل إلى الله لابد لك من الذكر، لأن هذا القلب بدون ذكر يموت. وإذا مات الإنسان تحول إلى حيوان، إذا مات قلب الإنسان تحول إلى حيوان. الله عز وجل قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. هذا القلب إذا لم يذكر الله عز وجل من أي إنسان، يعني ألا تعجبون يا أيها الإخوة، مثلا من أخ يعتدي على حق أخته في الإرث، مو عجيب؟ والله جاءتني إحدى الأخوات تبكي باكية، من أسرة غنية جدا جدا غنية، أبوهم ترك لهم من المال يعني مئات الملايين، الإخوة الذكور أكلوا عليها حقها كله مئات الملايين أكلوه، والله تبكي. طيب ألا تعجب من هذا الأخ الذي يملك مئات الملايين ثم يأكل حق أخته في الأرث؟ ميت قلب، ميت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر الله أفضل من الصدقات المالية، لأن من يذكر الله عز وجل يرق قلبه فيحن أو يطيع ربه، وإذا أخطأ يعود ويحن على بني جلدته، على بني الإنسان. يعني المسلم يا أيها الإخوة برقة قلبه يفكر في النملة، بجوز أنا أقتل نملة أو ما بجوز؟ في كتب الحديث في سنن أبي داود وفي غيره باب قتل النمل، درس بحث مر معنا هنا في إحدى الدروس، باب درس يعلمنا به سيدنا محمد رسول الله، هل يجوز قتل النمل أو لا يجوز؟ يعني المسلم يصل بتفكيره وبرقة قلبه وبقربه من ربه أنه يفكر بالنملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عج عصفور تحت العرش، قال: يا رب سل هذا لما قتلني من غير مأكلة. العصفور في الإسلام مثله مثل خلق من خلق الله، مثله مثلي مثلك، النملة مثله مثلي مثلك، خلق من خلق الله عز وجل. المسلم رباه الإسلام على أن يفكر بأضعف المخلوقات، فما بالك ببني الإنسان، ببني جلدته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين من الصدقات: صدقة قاصرة في ظاهرها وهي ذكر الله عز وجل، لكن ذكر الله يحيي قلبك وفي حياة قلبك سعادة لك ولمن حولك، وفي موت القلب شقاء لصاحبه وشقاء لمن حوله. والله مرة جاءتني أم تبكي من أذية ابنها لها، الابن يؤذي أمه أذية حقيقية، ذكرت أشياء لا أستطيع أن أذكرها، كيف يؤذيها ابنها؟ الله أكبر، شو هالابن هذا؟ استدعيته جاء، والله لما جاء ودخل ونظرت إليه شعرت بأن قلبي آلمني، لأنه صاحب قلب ميت ميت ميت، وكلامه كلام إنسان ليس إنسانا، ليس إنسان ولا بهيمة حتى. الله أكبر. لذلك يا أخواننا أكثروا من ذكر الله، يا أيتها الأخوات أكثرنا من ذكر الله، فإن في ذكر الله حياة لقلوبكم، وفي حياة قلوبكم زيادة قربكم من حضرة الله عز وجل. في كل أو بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله. صدقة معناتها أنت تأخذ أجرا عند الله عز وجل كما يأخذ الذي يتصدق بماله، هذا نوع من أنواع الصدقات القاصرة. هلأ في نوع أنواع صدقات غير مالية متعدية، يعني خيرها يصل إلى الآخرين. الحديث يقول بالنوع الثاني: وأمر بالمعروف صدقة، عندما تنفع الآخرين وتأمر بالمعروف هذه صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، أو عن منكر صدقة، كمان عندما تمنع آخر من سقوط في ردى هذه صدقة. قرأت عن الإمام الشوكاني بأنه كان يعقد في كل يوم 10 مجالس لطلب العلم، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عنده 10 دروس لمجالس العلم. في المسجد الأموي مرت فترة من الزمن داخل المسجد يوجد أكثر من 70 حلقة من حلقات العلم تعقد مع بعضها البعض، وكان أهل الشام يتراكضون كل واحد ملتحق بحلقة من حلقات مجالس العلم. الشام كانت عامرة بأكثر من 200 مدرسة تعلم العلم الشرعي. يا أيها الإخوة، مهما استطاع أحدكم أن ينفع الآخرين بأمره بمعروف بنهي عن المنكر فليفعل، بل إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتقول: على كل مسلم صدقة. قال يا رسول الله: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ إن لم يجد أو إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، روح ساعد الآخرين. قالوا: يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قالوا: يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. يعني الإسلام أخي دين في حركة، في مصطلح كلنا يحفظه، أطفالنا الصغار، أصغر ولد من أولادنا يحفظ هذا المصطلح، هو عبارة عن تركيب لفظي موجود في القرآن الكريم وثابت في اللاوعي عندنا. هذا المصطلح وهذا التركيب اللفظي في القرآن الكريم ورد أكثر من 50 مرة، وهو قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما إن تؤمن حتى تتحرك وتعمل العمل الصالح. ما في إيمان هيك جلوس، يعني ما في واحد مؤمن يقعد هيك ما يتحرك ولا حركة. يا أخي روح تحرك، أمر بالمعروف، إنها عن المنكر، ساعد المحتاجين، ساعد المتضررين، كن واقفا مع الناس، ساند ابن الجار، ساند ناصر قريبك، المهم تحرك. يعني لا تجلس هيك واحد ما بيتحرك ولا شيء. سيدنا عمر تعلمون بأنه رأى في المسجد إنسانا هيك جالسا لا يفعل شيئا، ضربه سيدنا عمر، قال: يا أخي روح، ما تشوه علينا ديننا. الدين في حركة، لما نقول آمنوا وعملوا معناته الدين حركة، وليس الدين هيك سكون خمول ما بيساوي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. بل إن في تحسين علاقتك الزوجية مع أهل بيتك كمان صدقة. يعني شايف فعل إيجابي، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا كان أحدكم مع أهل بيته في له صدقة. يا أخي نحن الدين يدخل في كل تفاصيل حياتنا، يعني في علاقاتنا الأسرية في دين، في علاقاتنا الاجتماعية في دين، في علاقاتنا السياسية في دين، في علاقاتنا القضائية في دين، في صلاتنا وصومنا في دين. الدين له حكم بتصريحة شعرك. هلا بدي أسألكم، بجوز واحد يصرح شعره كيفما أراد؟ لا، بدي أسأل الدين. في تصريحات شعر ممنوعة، شو مثلا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. القزع إنك تحلق لي نص راسك، واحد يحلق نص راسه ويخلي نص راسه، أو يحلق قسم من رأسه وباقي يخلي، هذا منهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، واحد يحلق شعره بقصة نسائية ما بجوز. يعني الدين له حكم بتصريحة شعرك، فضلا بقى عن سائر مفردات حياتك. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ طبعا عليه وزر إذا وقع في الحرام. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذه أيها الإخوة الحديث يعرض لكم مجموعة أعمال صالحات، نماذج هذه للحركة في هذا الدين لفعل الخير. في بعض الروايات هؤلاء الفقراء لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وفوق هيك يتصدقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل أعطاكم أنتم كمان صدقات تتصدقون. فلما النبي خبر هذا الخبر صار الأغنياء يفعلون هذه الفعلة. كمان الأغنياء ما هان عليهم في سباق، يعني إنه والله دون الفقراء حياخدوا أجور، لا نحن بدنا ناخدهم. فبعد حين راح الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، لقد بلغ أصحابنا ما قلت، ففعلوا كما نفعل. راحوا صاروا يفعلوا مثل دون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتسبيحة وتحميدة وصدقة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني بالأخير نحن نتنافس في الخير، لكن الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فخلي تنافسكم يعني شو صدور منشرحة، ولا يكون في الأمر يعني محاولة لغل في القلوب. هذا فضل الله عز وجل، يعطي من شاء ويمنع من شاء. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من أبواب الخير ما يليق بكرمه، وأن يجري على أيدينا خدمة خلقه، وتيسير عسير أمور عباده، وقضاء حاجات خلقه، وهداية خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.